العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني ظريف يدعو من الكويت إلى ترسيخ الحوار والتعاون الإقليمي لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الصهيوني. وعبوة ناسفة تستهدف رتلا عسكريا تابعا للاحتلال الأمريكي على طريق الأنبار غربي العراق. أسعد الله صباحكم أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. التقى وزير الخارجية الإيراني نظيره الكويتي بعد وصوله الكويت في إطار جولته في عدد من الدول العربية. واستعرض الوزيران محمد جواد ظريف والشيخ أحمد ناصر الصباح في هذا اللقاء العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية. وشدد ظريف على ضرورة اعتماد دول المنطقة على قدراتها لتحقيق تعاون بناء ومستقر. من جانبه وصف الصباح علاقات البلدين بالتاريخية، مؤكدا استعداد بلاده لتوسيع التعاون وتبادل الوفود. وكان ظريف قد التقى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، والذي أكد ضرورة مواصلة اللقاءات بين مسؤولي البلدين وتطوير التعاون الثنائي. رحبت الخارجية الإيرانية بتغيير اللهجة السعودية إزاء إيران، مشيرة إلى إمكانية الدخول بفصل جديد من التعاون البناء. وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيبزادة معلقا على التصريحات الأخيرة لولي العهد السعودي أن طهران رائدة في التعاون الإقليمي عبر تقديم مقترحات وخطط للحوار والتعاون. وأضاف في ظل الرؤى البناءة والأسلوب المرتكز على الحوار، يمكن للبلدين المهمين في المنطقة والعالم الإسلامي تجاوز الخلافات والدخول في فصل جديد من التعاطي لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية الإقليمية. وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد قال الأربعاء أن الرياض تطمح إلى إقامة علاقة جيدة ومميزة مع إيران باعتبارها دولة جارة. اعتبر رئيس المكتب الرئاسي في إيران محمود واضي أن اجتماع فيينا وضع خطوات تبعث على الأمل، لكن المفاوضات ما زالت معقدة. وشدد واضي على أن رفع الحظر في أسرع وقت يصب في مصلحة الجميع، وأن سياسة الحكومة الإيرانية في محادثات فيينا تتمثل في عدم التسرع وعدم تضييع الفرص، مشيرا إلى أن المتطرفين داخل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يسعون إلى إفشال هذه المباحثات. وحول موقف إيران من الجولة الجديدة لمحادثات فيينا نتابع هذا التقرير.
بالرغم من أن موقف إيران من الجولة الجديدة لمحادثات فيينا كان واضحا ومحددا ويشدد على إلغاء الحظر بالكامل والتحقق من ذلك، لأن الأخبار الواردة من فيينا تشير إلى أن الولايات المتحدة لا تتهرب فقط من إلغاء الحظر، بل تتصرف كما لو أنها ليست على استعداد حتى لإلغاء الإجراءات الحظر المؤثرة. لكن إيران تعيد وتؤكد مجددا أنها لن ترضى أبدا بأقل من إلغاء الحظر الكامل والتحقق من صدقية ذلك في إطار مباحثات غير استنسافية، وهو ما يعني أنها سوف تمنع بكل قوة تكرار التجارب السابقة لنكث العهود من قبل أطراف الاتفاق وخاصة الولايات المتحدة، كما أنها ستقبل باتفاق تنتفع من خلاله ومبني على نصوص الاتفاق النووي. فإيران تؤكد على قاعدة واضحة وبسيطة، وهي ضرورة الإلغاء الكامل لكل العوائق التي تحول دون انتفاع إيران من الاتفاق النووي، ويأتي إلغاء الحظر على الدولار في مقدمة مطالب إيران في المفاوضات النووية، كما أنها تعتبر قوانين كاتسا وإيزا وفيزا وما يسمى بقانون باتريوت في القسم 311 هي أيضا عقبات رئيسية أمام استفادة إيران من الاتفاق النووي. وتعود أهمية تأكيد إيران على إلغاء كل أشكال الحظر هذه إلى أنها تشكل قطعة دومينو التي إن تم تجاهل إحداها فإن انتفاع إيران من الاتفاق النووي بمجمله سيتعرض إلى مشاكل حقيقية. إن مقاومة إيران وثباتها على موقفها دفع بالولايات المتحدة والغرب إلى التراجع عن مواقفهم والتركيز على الاتفاق النووي دون المطالب المتعلقة بالبرنامج الصاروخي والدور الإقليمي لإيران، كما أن الإصرار على تنفيذ قانون العمل الاستراتيجي للبرلمان دفعهم للجلوس إلى طاولة المفاوضات وأجبرهم على التنازل عن أوهامهم بشكل كامل. الغرب اليوم يدرك جيدا أن نتائج محادثات فيينا لا يمكن تنفيذها إلا بعد توقيع كبار المسؤولين الإيرانيين والمؤسسات القانونية داخل إيران وبعد اختبار صدقية الوعود والقرارات المتخذة، ومن هنا فالوقت ينفذ بسرعة على حساب الغرب، ومن يملك زمام الأمور هو المفاوض الإيراني المتضرر الأول والأخير من الاتفاق النووي السابق.
اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بقيادة المتطرف يهودا غليك تحت حماية قوات الاحتلال الصهيوني. وقال شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت أحد الشبان فور خروجه من الأقصى دون يتسنى معرفة هويته. وتتواصل دعوات المستوطنين باقتحام كبير للمسجد الأقصى يوم 28 من شهر رمضان المبارك بذكرى ما يسمى يوم توحيد القدس، وانتقاما مما حدث في محيط باب العمود. من جانبها دعت الهيئات المقدسية لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك وتكثيف الرباط فيه من أجل التصدي لاقتحامات المحتلين. وقع عشرات القتلى والجرحى بين المستوطنين فيما لا زالت الحصيلة في تزايد أثر انهيار منصة في جبل الجرمقة شمالية فلسطين المحتلة خلال احتفال ديني، أفادت بذلك سلطات الاحتلال مقدرة الخسائر الحالية ب 44 قتيلا ونحو 150 جريحا. وتم استدعاء طائرات على وجه السرعة للمساهمة بنقل عشرات الإصابات في وقت شرعت شرطة الكيان بإجلاء الموجودين من الجبل وإيقاف الحافلات التي تحمل الزوار إليه. رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قال إن حادث انهيار الجسر يمثل كارثة فادحة، فيما اعتبره الإعلام الصهيوني كارثة لم تحدث منذ تأسيس الكيان. جددت حركة حماس رفضها تأجيل الانتخابات العامة معتبرة قرار التأجيل الذي اتخذته السلطة انقلابا على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية. وحملت الحركة في بيان لها حركة فتح ورئاسة السلطة المسؤولية الكاملة عن قرار التأجيل وتداعياته، وقالت لا يجوز رهن الحالة الوطنية كلها والاجتماع الشعبي والوطني لأجندة فصيل بعينه. وأضافت أن شعبنا في القدس أثبت قدرته على فرض إرادته على المحتل وهو قادر على فرض إجراء الانتخابات كذلك. ودعت حماس الفصائل الفلسطينية والقوى السياسية والمدنية إلى التداعي لوضع خارطة طريق وطنية تنهي حالة التفرد وتحقق الوحدة الوطنية وتوجه الجهود نحو مقاومة الاحتلال. وحول الانتخابات التشريعية في فلسطين والتحذيرات من تداعيات تأجيلها نتابع تقرير الزميل أحمد البرش من غزة.
يتعاظم يوما بعد يوم منذ أعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس على إجراء الانتخابات التشريعية في 22 من مايو أيار المقبل إمكان تأجيلها الأسباب متعددة، لعل أبرزها مماطلة الاحتلال على إجرائها في القدس، ما تدعى القوائم المستقلة والفصائلية في وقفة احتجاجية. قرار غير مبرر ترى فيه القوائم الانتخابية، أبدت استنكارها لمحاولات الالتفاف على خيار الشعب الفلسطيني.
حقيقة زج القدس في جدل الانتخابات هي كلمة حق يرد بها باطل. القدس التي انتزعت حقها بالصمود وأبناء القدس الثائرون الذين صمدوا وغيروا الوضع داخل شوارع القدس قادرون على أن ينتزعوا حقهم بالاقتراع والذهاب لصناديق الاقتراع.
وتنظر حركة فتح إلى إجراء الانتخابات في القدس باعتبارها ملفا سياسيا يؤكد حق الفلسطينيون فيها.
نؤكد على إجراء الانتخابات في موادها المقرر، لكن شرط أن تجرى الانتخابات في المدينة المقدسة وأن يقترع المقدسيين في مدينتهم. وهنا مطلوب من الفصائل الفلسطينية التوحد من أجل أن نرغم إسرائيل على إجراء الانتخابات حسب المرسوم الرئاسي المتفق عليه بالقاهرة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. وكذلك مطلوب من المجتمع الدولي التدخل من أجل إنجاح المسار الديمقراطي الذي ينتظره الشعب الفلسطيني منذ 15 عام.
أما فصائل فلسطينية عدة ترى بأن توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات بات مسألة مرفوضة، لا سيما في ظل حالة الاشتباك بين المقدسيين والاحتلال في مدينة القدس.
نقول بأن الانتخابات هي حق سياسي وديمقراطي لشعبنا الفلسطيني، لا لتأجيل الانتخابات ولا لتكون القدس ذريعة لتأجيل الانتخابات. يجب أن تجرى الانتخابات لأن هذا هو نتاج لحوار الفلسطيني في القاهرة.
وثمة تقديرات على الطاولة بأن تقرر القيادة الفلسطينية تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل بسبب عدم رد الاحتلال على طلب إجرائها في مدينة القدس.
أفادت مصادر إعلامية عراقية بأن عبوة ناسفة استهدفت رطلا للدعم اللوجستي تابعا للاحتلال الأمريكي على طريق الأنبار السريع. وذكرت المصادر أن هذا الاستهداف هو الثاني خلال ساعات بعد استهداف رطل أمريكي آخر في منطقة اليوسفية ببغداد. من جهة أخرى أعلنت خلية الإعلام الأمني مقتل إرهابي يرتدي حزاما ناسفا حاول تفجير نفسه بمديرية الأمن الوطني وسط كركوك شمال العراق. قالت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي احتجز سفينة جديدة تحمل أكثر من 20,000 طن من مادة المازوت. وأوضحت الشركة أن السفينة تانجو التي منعت من الوصول إلى ميناء الحديدة على الرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة تحمل مازوتا لقطاع الكهرباء. تراجعت نبرة تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول الحرب في اليمن، فبعد 6 سنوات من العدوان الجائر على اليمن والتصريحات العنترية من قبل محمد بن سلمان التي أكد فيها سابقا على استهداف الحوثيين باعتبارهم غير عرب ولا يمنيين ولا مسلمين على حد زعمه. حول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع الإعلامي اليمني عبد السلام جحاف من بيروت.
يعني باعتقادي على أن اليمن أكبر من أن تحتاج إلى اعتراف من مهفوف يعني لا يذكر ويعني ليس له علاقة لا بالتاريخ ولا بالجغرافيا أيضا. هذا بالنسبة لما صرح به محمد بن سلمان يعني في مقابلته الأخيرة. هذا يعني فيما يتعلق بالاعتراف، يعني دعونا لا نذهب بعيدا إلى تصريحاته السابقة يعني في بداية الحرب، دعونا نتابع تصريحاته في المقابلة نفسها وهي التي يعني يتناقض فيها بشكل كبير جدا، ويعني يظهر بأن هناك ميليشيات لا يقبل بها في الجنوب، وفي نفس الوقت يعني يطالب ب أن يجلسوا على طاولة مفاوضات كما قال، يعني بغض النظر عن يعني صدقها أو صدق هذه التصريحات من كذبها، جديتها من عدم جديتها. ما نفهمه من هذه التصريحات أن محمد بن سلمان وصل إلى مرحلة يعني اقتنع فيها بأنه لا يستطيع أن يفرض ما يريد في اليمن مع وجود هذه القيادة الربانية، مع وجود أنصار الله كجبهة وازنة في اليمن ترفض الوصاية السعودية وترفض التدخل الأمريكي والهيمنة بشكل كامل. يعني محمد بن سلمان قد يتعرض لضغوط من هنا ومن هناك، يعني هناك الكثير من الملفات تضغط عليه لكي يعني يسوي أزمته التي علق فيها باليمن. يعني هناك ملف اقتصادي، هناك ملف النووي الإيراني، هناك العلاقة المتذبذبة مع النظام الأمريكي.
وفي الختام العناوين الرئيسية: وزير الخارجية الإيراني ظريف يدعو من الكويت إلى ترسيخ الحوار والتعاون الإقليمي لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الصهيوني، وعبوة ناسفة تستهدف رتلا عسكريا تابعا للاحتلال الأمريكي على طريق الأنبار غربي العراق. في أمان الله.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر،
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج العدل المنتظر. أرحب أيضا بضيفي سماحة الشيخ سليم الملوي الباحث الإسلامي. مرحبا بكم سماحة
الشيخ. مرحبا بكم سماحة الشيخ الأستاذ، جزاك الله خيرا. أهلا
وسهلا بكم. نستأنف الحوار بعد الفاصل أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيد الأستاذ.
تفضلتم في اللقاء الماضي بتسليط الضوء على مسألة الإمامة المبكرة، وأن هذا ممكن من حيث الواقع وقد حدث بالفعل، وأيضا هذا تراث سماوي حدث كذلك في الأنبياء كما هو الأمر بالنسبة لعيسى ويحيى عليهم السلام. وأيضا تفضلتم بتبيان أن الإمام المهدي عليه السلام هو الخلف الحقيقي لأبيه، رغم من ادعوا بأنه طفل صغير وينبغي أن يحجر عليه، وتفضلتم بتوضيح الأسباب. الآن نأتي إلى مسألة أخرى أيضا على جانب كبير من الأهمية، وهي مسألة الغيبة. سماحة الشيخ، هل هناك أسباب شرعية أو منطقية أو مادية للغيبة بحيث غاب الإمام وما زال غائبا حتى الآن ونحن ننتظر ظهوره عليه السلام؟ ما هي الأسباب؟ تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة الانتظار ومسألة الغيبة هي من المسائل المهمة في عقيدتنا، وقد أكدت الشريعة المقدسة وحثت على الاستعداد لذلك الوقت الموعود حين يرث الله العباد لعباده الصالحين كما كان الأئمة نعم يوصون بذلك، وهو انتظار الفرج لدولة الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه. وهذا كان واضحا من قبل الرسول الأعظم عندما قال: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. وقال أيضا: المنتظر لأمرنا كالمتشحط بدمه. طبعا هنالك أسباب سياسية وهنالك أسباب اجتماعية وأيضا هنالك أسباب غيبية. ولا شك في أن قيادة القادة الإلهيين ترمي إلى إيصال الناس إلى غاية الكمال، وهذا الأمر يتم متى؟ يتم إذا كانوا على استعداد على ماذا؟ على الاستفادة من هذه الهداية الربانية. إذن المضايقات التي تلقاها الأئمة عليهم السلام وبشكل خاص منذ الإمام الجواد وما بعده عليهم أفضل الصلاة والسلام، والذي حدد نشاط الإمامين العاشر والحادي عشر لدرجة أنه أن الأرضية ماذا أصبحت؟ أصبحت غير ملائمة في زمن الإمامين العسكريين، وذلك بإرشاد الأئمة، وأنها لم تصل إلى الحد المطلوب. لذلك اقتضت الحكمة الإلهية على أن يختار الإمام الثاني عشر الغيبة إلى أن يحين ذلك الوقت، حيث يكون المجتمع، وهذا هو السبب الأول، أن يكون المجتمع على استعداد تام لذلك. فإن ظهوره بيد الله نعم سبحانه وتعالى، وليس لأحد من الخلق نعم يد في ذلك، وهو مثله مثل الساعة آتية لا ريب فيها، ولكن من الذي يعلمها؟ الله سبحانه وتعالى. إذن على هذا الأساس يكون أنها أولا سر من أسرار الله سبحانه وتعالى. إذن بالنتيجة أولا أن الغيبة هي عبارة عن سر إلهي من الله سبحانه وتعالى، وهو قد أثر عن النبي عندما قال إن مثل قائمنا أهل البيت كمثل الساعة لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى، يفلت في السماء لا يأتيكم إلا بغتة. إذن خروج الإمام بغتة أنتم لا تعلمونها كحالها حال الساعة، كما أن الساعة أمر إلهي وأمر سري عند الله سبحانه وتعالى، خروج الإمام والقائم أيضا هو سر من أسرار الله سبحانه وتعالى.
طيب سمحت الشيخنا، لو سمحتم، قد يقال بأن كل هذه الأوضاع وكل هذه الظروف كانت موجودة بالفعل في كل مراحل الإمامة، يعني الأوضاع كانت سيئة بالنسبة للإمام علي عليه السلام وقتل في المحرق، الأوضاع كانت سيئة أيضا بالنسبة للإمام الحسن عليه السلام وقتل كما تعلمون، مات بالسم، والإمام الحسين عليه السلام أوضح من الجميع أيضا الظروف كانت يعني صعبة جدا بالنسبة له. فإذا يعني هذه الظروف التي تفضلتم بها كانت موجودة بالنسبة للأئمة الآخرين، فلماذا لم يغيبوا وحددت الغيبة أو كتبت الغيبة بالذات على الإمام المهدي عليه السلام؟ هذا التساؤل مهم جدا، ولذلك نترك الجواب بعد الفاصل لو سمحت. فاصل ونعود لكم من جديد أيها الإخوة والأخوات.
طلعتي وجه جميل، والشمس كبسمته ظل ظليل، هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى، وحبيب الله خير مبعوث من وحي الله. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي
أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيدي الأستاذ.
نعم، طرحنا هذا التساؤل قبل الفاصل، لماذا اختص الإمام المهدي عليه السلام بالغيبة دون سائر الأئمة، وقد كانت الحياة بالنسبة لهم وقد كانت الظروف سيئة وصعبة جدا، فلماذا الإمام المهدي بالذات؟ تفضلوا.
نعم، جزاكم الله خيرا. صحيح أن الظروف التي مرت على الأئمة كانت قاسية لدرجة أنه الكل قتلوا أما بالسيف وأما بالسم. والسر الإلهي كما بينا أنه بما أنه الأئمة 12 والروايات كلها تدل على من الرسول الأعظم إلى الإمام العسكري، نعم، بأنه الأئمة كلهم 12 وآخرهم هو الإمام الحج عجل الله فرجه وسهل مخرجه، فكانت السلطات خاصة السلطات العباسية عرفت أنه هذا الذي سوف يخرج هو الإمام لا محال، هو الإمام 12، نعم، وهو الذي سوف تكون نهايتهم بهذا الإمام،
فأرادوا القضاء عليه،
فلذلك أرادوا القضاء عليه بكل صورة. فالإمام هو كان من اختياره أن يغيب،
فتحتمت الغيبة هنا.
فتحتمت الغيبة بناء على طلب من الإمام، يعني الإمام بأبي وأمي واحدة من الأسباب والأسرار الإلهية سبحانه وتعالى، وباعتباره حجة الله في خلقه، وأنه لابد من الحفاظ على الدين، ولابد من تعليم الدين، ولابد من عودة الناس إلى الدين، ولابد من حفظ الشريعة وتطبيق الشريعة، لأنه عندما نقول ماذا ويملأها قسطا وعدلا، القسط هو ليس العادل، العادل هو المساواة، لكن القسط تطبيق النظام الإلهي، فإذا النظام الإلهي في نهاية المطاف لابد له من تطبيق العدالة قسطا، فإذا مات الإمام كيف سيكون يطبق هذا الأمر؟
أحسنتم،
يعني إذن لا يطبق إلا بوجود الإمام، فطلبه من الله أن يغيب واستجاب له الأمر بذلك، وهو نوع من أسرار العلاقة الإلهية ما بين الإمام والإمام والله يعني سبحانه وتعالى.
لو افترضنا لا سمح الله أن الإمام قتل على يد العباسيين وهو صغير وتوقفت حركة الإمامة، بمعنى أن هذه السلسلة الذهبية توقفت عند الإمام المهدي عليه السلام بقتله افتراضا، يعني هنا هل كان من الممكن أن تستمر البشرية؟ والحديث يقول لساخت الأرض بأهلها بدون حجة، وهل كان هناك حجة بعد الإمام سلام الله عليه؟ تفضل التوضيح
على هذا الأمر. أنه لو افترضنا أن الأمر قد قتل والإمام لم يحقق غايته والغاية الربانية سبحانه وتعالى، نعم، لأصبح لدينا هنالك خلل في الحكم الإلهي،
نعم، وهذا مستحيل،
صار هنالك نقص في الحكم الإلهي،
نعم، نعم،
وهذا مستحيل، لأن الله حكيم ليس بعابث. إذن السلسلة الذهبية وسلسلة الأئمة لابد أن تتحقق بالإمام 12، هذا الذي ورد لدينا، أنه لو بقي من الأمر يوم واحد لطول الله ذلك الأمر حتى يخرج قائم. إذن المسألة منوطة بالله سبحانه وتعالى، نعم، لابد من تحقيق القسط والعدل في ذلك الزمن. إذن هذا الأمر المتعلق بالسر الإلهي هو الذي جعل الإمام المهدي ماذا يتعرض لتلك الغيبة. الأمر الثاني أنه لما هذه الغيبة؟ الناس سوف يمرون باختبارات عدة في هذه الفترة من فترة الغيبة حتى ظهور الإمام. إذن اختبار الناس واحد من أهم أسباب الغيبة، لأنه لا زالت الحياة مسرحا للاختبار ليستطيع العبد، نعم، وفي ضوء صبره وإيمانه وتسليمه لطاعة الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أن يتبين ويعرف حتى يبلغ الكمال إلى ماذا؟ إلى مسألة معرفة، نعم، الإمام. فعلى هذا الأساس، نعم، الذين يترسخ عندهم الإيمان يكونوا عرضة لأي شيء، يكونوا عرضة للشك والشبهات، أما الذين ضرب الإيمان جذورهم فيكونوا على أكثر نضجاً، فسوف، نعم، ينالون الانتظار المرتبة العليا عند الله سبحانه وتعالى. إذن اختبار الناس هو واحد من أسباب الغيبة، وتعرض الناس لانتظار الإمام هو من أهم، نعم، أسباب الغيبة. قال الإمام موسى الكاظم عليه السلام: إذا فقد الخامس من أولادي فالله الله في أديانكم عنها أحد، لابد لصاحب هذا الأمر من غيبة حتى
حتى يرجع عن هذا الأمر من كان يتولى به، إنما هي محنة من الله امتحن الله بها خلقه، وهو من أصعب الامتحانات، وهو نعم هنا يكون هذا الامتحان صعب جدا. لما؟ لأنه الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الناس في اختبار، واختبار جدا صعب، لأنه إمام غائب، أناس بدون إمام. رسول الأعظم يقول من مات ولم يعرف إمام زمانه، هذا الحيس والبيس وهذا التلاطم بالأمواج ماذا يجعل الناس؟ طبعا الشاك الذين يشكون في ذلك، أما الذين عندهم إيمان لأنهم يتولون الإمام بكل صراحة وكل بساطة. فهذا أولا يدعونا إلى التشكيك الحاصل في طول المدة، اللي بعض من يشك في المولد والآخر من يشك في العمر، فلا يبقى نعم من من يثبت معرفته وإيمانه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليغبن المهدي عن شيعته وأوليائه وليمحصن فلا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب في قلبه الإيمان. إذن فترة تمحيص، فترة امتحان، فترة غربلة، فترة اختبار لهؤلاء، لأنه شكرا. الجنة لا تنال إلا ماذا؟ إلا بتلك الاختبارات والوصول إلى المطلب الحقيقي، ألا وهو الإيمان بالإمام المهدي.
شكرا لكم سمعت الشيخ. فاصل ونعود إليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات.
لث بالجلال الواحد الدياني، تلقى المسرة والقطوف دواني، سبحانه من خالق من رازق من منعم هو صاحب السبحان. لث بالجلال الواحد الديان، تلقى المسرة والقطوف دواني، سبحانه من خالق من رازق من منعم هو صاحب السبحان. سبحانه في ملكه في خلقه، سبحانه في صنعة الأكوان، سبحانه رب الجلال وإنه متفرد ما من إله ثاني. سبحانه يعطي بلا من فيعصى ثم يحلم بعدما عصيان.
أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سمعت
مرحبا شير. بكم جزاكم الله خيرا. أهلا وسهلا.
نعم، في أسباب الغيبة طبعا هناك أسباب كثيرة تفضلتم بتوضيح بعضها، يبقى أن هناك شواهد تاريخية أيضا نستطيع أن نتبينها من خلال الأخبار والروايات بأن الإمام غاب، وأن هذه الأسباب كانت لابد منها لكي يغيب الإمام سلام الله عليه. الآن تفضلتم بأن اختبار الناس مثلا هو من أحد يعني أهم الأسباب، كذلك موضوع الخوف على الإمام من القتل، يعني إذا قتل الإمام فلن يتحقق القدر الإلهي وسوف تسيخ الأرض بأهلها لأنه لا حجة بعده عليه السلام. نعم تفضلوا.
نعم فلذلك أنه حفظ الإمام نعم لو ظهر في بداية حياته يقتل، لو ظهر في آخر حياته يقتل، إذن لم يتحقق الأمر المنشود الذي هو جاء من أجله الإمام إذا قتل. فبالنتيجة أنه الحكمة هي التي حددت أنه لابد أن تكون هنالك غيبة، وهي الطريقة للحفاظ على حياة الإمام. والروايات بهذا كثيرة لا تحصى ولا تعاد. نعم. لذلك نأتي إلى مثلا الرواية الواردة عن زرارة، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول للإمام المنتظر غيبة قبل أن يقوم بما يؤمر به. قلت ولم الإمام زرارة يقول الإمام قلت ولم؟ قال يخاف على نفسه.
نعم.
إذن هو الأمر الموكل إليه يريد تطبيقه.
نعم.
فإذا قتل لم يحقق ما أمره الله سبحانه وتعالى، إذن طلب غيبته وهو ماذا؟ وطلب نعم الأمر من الله سبحانه وتعالى هو الخوف على نفسه. جيد. نعم. ولا تكون الأمر الآخر أنه تلك الغيبة مرهونة بأمر أنه هذا الإمام هل له بيعة في رقبته لأحد الأمراء والأولياء والحكام؟
لا.
لأنه هذا الوارد في الروايات لدينا عن الأئمة كلهم صارت في رقبتهم بيعة. طبعا بيعة لا ليس بيعة بالمعنى المخصوص بأنه بيعة، لا، وإنما الأمر الإلهي أنه هو الحفاظ على الدين كما ورد عن أمير المؤمنين بأبي وأمي عندما أقصي عن الخلافة، فلولا الوصية ماذا لفعلت ما فعلت. فلذلك تحمل كل أعباء، كل أعباء للحفاظ على الرسالة والحفاظ على الإسلام بتقبه الأمر عنوة خوفه على الأمر بدلا من نعم أن يقتل.
نعم، ولكن العديد من العلماء سمحت الشيخ قالوا بأن الأئمة لم يبايعوا أحدا، يعني ابتداء من الإمام علي عليه السلام الإمام لم يبايع.
نعم نعم. ولكن ليس قلنا بالبيعة المعروفة أنه أمام الناس وبيعة أنه يبايعك كخليفة، لا نعم. وإنما يرتضي الأمر كما في قضية الإمام الحسن.
وطبعا واضح تماما بالنسبة للإمام الحسين، يعني لو كان قد بايع لما قتل
لقال نعم
نعم، ولكنه قال ومثلي لا يبايع مثله، يعني نعم. مثل يزيد نعم. فامتنع عن البيعة تماما. وهذا هو شأن كل الأئمة، لم يبايعوا بمعنى البيعة الظاهرة أمام الناس.
فلذلك الإمام الحسين طلب بالبيعة أمام الناس.
نعم
ها. فطلب قال له مثلي لا يبايع سرا.
نعم.
أريد أمام الناس أمام الملأ حتى يبين لأنه بايع أو لم يبايع.
نعم.
لم يبايع بشكل
لم يبايع.
لأنه الأمر المتعلق بالإمام الحسين يختلف على الأمر المتعلق بالإمام المهدي عجل الله فرجه.
نعم. نعم.
فلذلك أنه يقول الإمام لم يعترف لأي حاكم من الحكام، فهو يفعل ما يمليه عليه واجبه الديني أولا وبدون خوف ولا خشية. إذن فلا يكون لأحد من هؤلاء الحكام نعم بيعة في رقبته. عن الإمام الرضا قال عن الحسن بن فضال سمعت الرضا يقول كأني بالشيعة عند فقدهم الرابع من ولدي يطلبون المرعى فلا يجدونه، قلت ولم؟ قال لأن إمامهم يغيب عنهم. قلت ولم؟ قال لئلا يكون في عنقه لأحد بيعة إذا قام بالسيف. إذن الأمر ماذا يتعلق؟ يتعلق بأنه واحد من أسرار الغيبة أنه لا يكون له في رقبته بيعة لأحد من الحكام المعاصرين له. وهذه نعم. كل الأسباب المادية والأسباب المعنوية الواردة عقلا ونقلا ومنطقا ورواية.
هناك أيضا توضيح آخر، وهو أن الإمام عليه السلام لو لم تتحقق له الغيبة لكان أمام أمرين لا ثالث لهما، إما أن يبايع، وهذا مستحيل أن يبايع أحدا ليس بإمام وكلهم طواغيت كما تعلمون خلال كل هذه الفترة، فإما أن يبايع وهذا مستحيل بالنسبة للإمام، وإما أن يقتل. وإذا قتل إذن انتفت عملية امتداد الإمامة خلال التاريخ ولما تحقق المشروع الإلهي، وبالتالي كان لابد من الغيبة هنا. فعندما يقال بأن الإمام يعني غاب من أجل ألا يبيع أحدا، هذا لا يعني أن الأئمة الآخرين بايعوا، لا، الأئمة الآخرون لم يبايعوا ولذلك قتلوا.
نعم.
وكانت الإمامة ممتدة في نسلهم يعني من بعدهم، والمشروع غير المشروع. فلو قتل الإمام المهدي عليه السلام بسبب عدم البيعة لكل هؤلاء الطواغيط لا توقف المشروع الإلهي كما تفضلتم وأوضحتم، ولانتفت الفلسفة والحكمة من وجود الإمام الثاني عشر عليه السلام، أليس كذلك؟
نعم. إذن مسألة البيعة المتعلقة بالأئمة أنه عاشوا مع الحكام والخلفاء جال في تلك الفترة، ولكن أنه على أساس أنه صار أمرا واقعا بأنه هؤلاء عاشوا في فترة تلك الظلامات الجائرة، ولكن الناس كانوا يعرفون أنه الإمام من هو؟ الإمام فلان. وهذا كان واضح من قضية الإمام الكاظم بأبي وأمي، عندما عم الإمام الكاظم ذهب إلى الرشيد اللارشيد قال له عجبان خليفتان في وقت واحد، قال ومن الخليفة الثاني؟ قال راهب بن هاشم، ألا هو الإمام الكاظم. فلذلك أنه هذا الأمر المتعلق بالبيعة والخلافة أنهم لم يبايعوا، ولكن أصبح واقع حال أن يعيشوا في كنف وفي ظل ذلك الإمام الجور. هذا تحقق أين؟ تحقق في الإمام في زمن المأمون، وتحقق في زمن الإمام الرضا، وفي زمن الإمام الجواد بأبي وأمي، عندما ماذا توصلوا إلى سدة الحكم في تلك الفترة. وهذا طبعا بناء على خديعة من الإمام من المأمون بتزويجه ابنته، وابنته الثانية تزويجه للإمام الجواد أيضا. إذن هم لم يبايعوا بشكل البيع المتعارف عليه،
لا.
وإنما أصبح واقع أن يعيشوا في تلك الفترة وكأنه ماذا؟ كأنه أمام أنظار الناس كأنهم بايعوا، ولكن بالحقيقة هم ماذا؟ هم لم يبايعوا.
نعم، شكرا لكم سماحة الشيخ. نذهب الآن إلى فاصل ثم نعود إليكم من جديد أيها الإخوة والأخوات.
عشق ظهورات روف بين سيدي، فوح حضورات روف بين سيدي.
عجل يا عيني وانغر علينا، عجل يا عيني وانغر علينا، والله نسيبنا والله نسيبنا، وطال ليل المسحدي وطال ليل المسحدي.
روف بين سيدي، فوح حضورات روف بين سيدي.
قرب فرجنا تدري امتحنا، قرب فرجنا تدري امتحنا، مرت دهرنا مرت دهرنا، وصار تدريش قدريدي وصار تدريش قدريدي.
روف بين سيدي، فوح
حضورات
روف بين سيدي.
جارو ترده والضر تعده، جارو ترده والضر تعده، من يا قضية من يا قضية، وجور لكم نبتدي وجور لكم نبتدي.
روف بين سيدي، فوح حضورات روف بين سيدي.
نشكي الظلامة فقد السلامة، نشكي الظلامة فقد السلامة، ضايع دربنا ضايع دربنا، وتاه وانت الأمجدي وتاه وانت الأمجدي.
روف بين سيدي، فوح حضورات روف بين سيدي.
عدنا إليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، فأهلا ومرحبا بكم. نرحب أيضا بضيفنا سماحة الشيخ سليم الملوي.
مرحبا بكم
سماحة الشيخ. إذن كانت الغيبة إذن مخدرة ولا بد منها بالنسبة للإمام المهدي عليه السلام. نتعرف الآن لو سمحتم على كيفية الغيبة، كيف حدثت هذه الغيبة؟ لأن هناك كلام يدور من المخالفين حول ما قضية السرداب ولا أدري كيف هذا، وكلها للواقع يعني في الواقع خيالات، وكلها يعني هراء من قبل هؤلاء المخالفين. نريد أن نتبين حقيقة الأمر. نعم.
نعم.
كيف غاب الإمام عليه السلام؟
نعم، من قراءة النصوص المذكورة في تاريخ الإمام المهدي عجل الله فرجه، هنالك لدينا 4 مراحل. مرحلة الاحتجاب، مرحلة الغيبة الصغرى، مرحلة الغيبة الكبرى، ومرحلة الظهور. إذن الاحتجاب متى بدأت؟ على رأي طبعا أنه الاحتجاب بدأت هذه الفترة من ولادته عليه السلام سنة 255 للهجرة حتى استشهاد الإمام العسكري سنة 260، وحيث كان الإمام العسكري نعم طوال هذه المدة يقوم بوظيفتين، الوظيفتين الأساسيتين وحساستين، ألا وهي أولا حفظ ابنه من ملاحقة العباسيين وإثبات ولادته لخواص الشيعة. نعم، ففي إحدى المرات أنه ظهر لأربعين شخصا من الشيعة وقال هذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم، أطيعوه فلا تتفرقوا من بعدي فتهلكوا في أديانكم، ألا وإنكم لا ترونه من بعد يومكم هذا حتى يتم له عمر.
يعني الآن تقصدون لو سمحتم بأن الإمام من لحظة ميلاده إلى لحظة غيبته الغيبة الصغرى وهو في الخامسة كان في الواقع غائبا بوجه محجوب.
نعم. محجوب بأمر الإمام العسكري.
بأمر الإمام العسكري.
نعم.
وهذه مرحلة تعتبر مرحلة يعني تمهيدية.
تمهيدية للغيبة الصغرى.
أحسنتم. نعم. تفضل.
هذه كانت بداية وتمهيدية لهؤلاء لأنه اختار هؤلاء 40 من الخواص.
نعم.
لنعرف هذه علاقتهم بالآخرين. جيد. إذن وهذه عندما قال بأنه حتى نعم يتم له العمر، فهنا بدأت الغيبة الصغرى. ألا وهي اتفقت كلمة أعلام الشيعة والبعض بعض أمة مثل الشوافع مثل بعض آراء الفقهاء والعلماء من أبناء المدرسة الخلفاء على أنه غيبة الصغرى بدأت من سنة 260 بعد شهادة والده الإمام العسكري مباشرة واستمرت حتى سنة 329 وهي لمدة 69 عاما مقاربة بانتهاء نهاية النيابة الرابعة للسفراء الأربعة وهم آخرهم السمري. إذن السفراء الأربعة وبدايات الغيبة الكبرى كانت متى؟ كانت على أنه من نهاية السفير الرابع، لأنه كان طول هذه الفترة غائبا عن الأنظار. أما من كانوا على اتصال به فكانوا يسمون بالنواب الأربعة وكانوا يعيشون في بغداد يديرون شؤون الشيعة والمسلمين بشكل عام. وأولا عمر بن عثمان بن سعيد العمري وهو يعرف بالخلاني وقبره موجود في بغداد، وأبو جعفر محمد بن عثمان ولده المعروف بالسمان الذي كان يبيع السمن، وأبو القاسم الحسين بن روح النوبختي، وأبو الحسن علي بن محمد السمري. هؤلاء هم فترة الغيبة وهؤلاء خواص الإمام المتصلون بهم مباشرة.
كم سنة امتدت الغيبة الصغرى؟
الغيبة
بهذا الشكل إذن
يعني. بهذا الشكل امتدت الغيبة أنه لنهاية 329 هي تقريبا 69 عاما مفارقة بانتهاء النائب الرابع 69 عام ابتداء من شهادة الإمام العسكري وحتى وفاة النائب الرابع السمري. وهنا بدأت الغيبة الكبرى.
إذن الاحتجاب امتد لخمس سنوات.
والغيبة الصغرى حتى وفاة شهادة الإمام العسكري.
والغيبة الصغرى امتدت على طول
69
عاما.
نعم. بعد وفاة النائب الرابع ألا وهو السمري المدفون في بغداد في منطقة يقال لها قرب المدرسة المستنصرية القديمة العباسية، فبدأت الغيبة الكبرى. وهذه الفترة بدأت منذ مضي فترة الغيبة الصغرى سنة 329 ولا تزال مستمرة حتى الآن، ونهايتها عندما تتهيأ الأرضية لقيادته وحكومته العالمية من حيث العدة والعدد. وهذه الفترة هي فترة أكبر امتحان للبشر، وهي غربال المؤمنين واختبار لإيمانهم وعملهم. وفي هذه المرحلة يرجع العالم الإسلامي في معالجة مسائلهم إلى فقهاء الدين وأعلام الدين والذين استنبطوا الحكم الشرعي من المصادر من الكتاب من السنة ومن العقل.
وندعو الله أن ألا تمتد هذه الفترة أطول من ذلك، وأن يكون الظهور قريبا إن شاء الله. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أشكر ضيفي سماحة الشيخ سليم الملوي الباحث الإسلامي، والشكر موصول لكم أعزائنا المستمعين. إلى اللقاء وفي أمان الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمبة التي حضنت بسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء، فلا تصل إلى كنه ذاته العقول والأفكار، وهو اللطيف الخبير فلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والصلاة والسلام على البدر الهمام محمد بن عبد الله وعلى آله الذين أعزهم الله بهداه وخصهم ببرهانه وانتجبهم لنوره وأيدهم بروحه ورضيهم خلفاء في أرضه. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم في وقفة أخرى من الشعر العلوي المعاصر مع قصيدة معزوفة الحب للشاعر العراقي حيدر خشان. لكن قبل الاستماع إلى القصيدة نتعرف على سيرة شعرها. أيها الأطائب، ولد الشاعر حيدر خشان ياسين علي عام 1989 ميلادي في محافظة ذي قار العراقية، ودرس الهندسة الكيميائية وتمرس في آداب وعلوم القرآن الكريم، وهو عضو نقابة الصحفيين العراقيين وعضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، وله أكثر من 15 بحثا في مجال الإعلام واللغة وعلوم القرآن. فاز الشاعر بالعديد من الجوائز الأدبية، ومنها جائزة الشعراء الشباب في كربلاء، جائزة شاعر الحسين في دولة البحرين، جائزة مهرجان البردة الدولية في العتبة الحسينية في العراق، ومهرجان الشعر العربي في الكاظمية المقدسة، ومسابقة أمير البيان في الجمهورية الإسلامية في إيران. عمل في الإعلام كمراسل ومقدم برامج ومديرا في عدة من الإذاعات. له دواوين شعرية، منها مطبوع ومخطوط، ومنها ما آمن الطين، ما وراء السنبلة، شرفة تطل عليك، وما نفدت كلمات حبي. أما الآن الدعوة موصولة لحضرتكم لمتابعة الاستماع إلى ما اخترناه من قصائده بصوت الزميل الإعلامي السيد أحمد نجف.
معزوفة الحب. غديرك أم أضحاك بانت بشائره، وأحمد أم جبريل صاحت منابره، علي أيا معزوفة الحب، كم قست عليك صروف الدهر إذ أنت عاطره، وكم أسهرت تلك العيون وأسهرت جفوني، فراحت بالسهاد تناصره. وروحك روح الله مذ قد تمازجا فأوسع ما في الكون وسعا يكابره، وشقشقة الأيام شاخت ولم تزل على صدرك الطهر الكبير تخامره. علي وما أدراك ما قسوة الندى، على الوجد مكسور الفؤاد يشاطره. علي علي وما ينفك عن عروة التقى إذا المصطفى يهفو له ومشاعره. تبدد كل الحقد من حول ساحه وظل وحيدا في الميادين خاطره، وأرغمت الأيام أن لا تعيده سوى نغم سكر عليه تعاقره. وهذا عراق الله، وهذا عراق الله قد حج نحوه إلى حيث هاتيك السماوات ساتره. وعسكر قلب الكون، وعسكر قلب الكون حيث تجمعت بقلب علي دمعه وعساكره. ألست بأحد إذ تهاوت عليكما رصاصات غدر كالعراق تشاطره؟ ألست الذي قد قال مذ قد رأيته فآمنته، والآخر الضد ناكره؟
مستمعين الكرام، في مقدمة قصيدته التي نمر على نسائمها اليوم، يقول الشاعر حيدر خشان من العراق: إلى حقائق العدل والإنصاف والصراحة، ألست من قال ما كل مفتون يعاتب؟ أنا مفتون بك، بحرقتك، بثورتك، بحقك، بكلك. فأنت من رباك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مرت بخاطري لمحة من نورك، فاستفقت من غفلتي عن الحب وكتبت. ثم يضيف في جانب آخر من القصيدة:
علي، وهل يدري البلاء بأننا بنوك، وبالصبر الجميل نحاصره، بأن يتاماك الذين تجمعوا عليك إذا الحقد استطالت بواتره؟ أيا شرفات العشق، للعشق سيد أتى وفراشات الحقول تسايره. أزيحي ركام الحزن عن وجهك الذي بطلته بأد عليه زواخره. سنخبره أن الصحابة ما مشوا بشرعته، والدين ديست مصادره، وأدخم عقل البائسين مواعظا فأدخم بطنا، والجياع تجاوره. سلام على أرض الغري بعيدها، صغائر حبي للثرى وكبائر.
أيها الإخوة والأخوات، كنتم مع قصيدة معزوفة الحب للشاعر حيدر خشان من جمهورية العراق. تنفسنا عطرها العلوي عبر برنامج دواوين الولاء، شاكرين لحضراتكم جمالية المتابعة، وإلى فسحة أخرى دمتم بود.
إلهي، كيف أصدر عن بابك بالخيبة منك، وقد قصدته على بك إلى فتؤيسني من عطائك وقد أمرتني